الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع عقيدة السلف، وقلنا بأنه لا نجاة لنا إلا بالسبب الذي نجا به هؤلاء، وأننا يجب علينا أن نسير على سيرهم وأن ننتهج نهجهم، وأن نكون ممن اعتقد كما اعتقد هؤلاء، وأن نترجم الاعتقاد عملا كما ترجم هؤلاء الاعتقاد عملا، والنجاة في ذلك. قلنا بأن الصحابة أنجاهم الله بأن ألزمهم كلمة التقوى، وقد مدحهم في كتابه بقوله وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. المتأخرون كانت نجاتهم بمثل ما اعتقد الأولون. ابن تيمية اتهم بالتجسيم واتهم بالتشبيه وأقيمت له المحاكمة العاجلة، وقام يعني خصمه يقول بأنه يشبه الخالق بالمخلوق. لما؟ لأن ابن تيمية يثبت أن الله يتكلم، وإن أثبت أن الله يتكلم إذن شبه الخالق بالمخلوق. جهل مركب، وليس العيب على ابن تيمية، العيب على هذا الجاهل الذي يخاصمه في أمر ثابت راسخ كالجبال الرواسي، لأنها جاءت من الكتاب وجاءت من السنة. الله تعالى قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أضاف الكلام له، إضافة صفة للموصوف، والنبي يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فابن تيمية جاء القاضي واستهل المحاكمة وسأله عن ذلك، فقال له واستفتح وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحشر الأولين أو يجمع الأولين والآخرين، ثم يناديهم. من المنادي؟ هو الله. إن الله يحشر الأولين والآخرين، يجمع الأولين والآخرين، ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فالقاضي تعجب، قال أعد. فأعاد عليه بأن الله يحشر الأولين والآخرين ثم يناديهم بصوت. شوفوا المسألة فيها إثبات الصوت والحرف. قال: يناديهم بصوت. يناديهم بصوت، هذا رد، أولا رد على المعتزلة والجهمية، هؤلاء الذين كفر منهم من كفر بأنهم قالوا القرآن مخلوق، ورد على الأشاعرة الذين ينتسبون أهل السنة والجماعة بهتانا وزورا ويقولون بأن الكلام هو الكلام النفسي، والذي بين أيدينا ده عبارة عن كلام الله عبر عنه جبريل. أعوذ بالله، أعوذ بالله، هذا وصف الله بالنقص، استغفر الله. إذا رأيت زيدا عي، رجلا عيا لا يستطيع أن يتكلم لكن يشير لك إشارات تفهم منها وأنت تعبر عنه ما يقول، ماذا تقول في هذا الذي ما استطاع أن يعبر ما عنده أو يتكلم أو يعرب عما بداخله؟ ماذا تقول عنه؟ أتقول لأنه له صفات الكمال؟ أعوذ بالله. هكذا الأشعر يصفون الله بالنقص ويقولون أنه من أهل السنة والجماعة، أن لهم يكون، وأن يكون ذلك، وأن يكون ذلك، ويقولون الكلام كلام نفسي، ويحتجون ببيت لرجل نصراني ليس عربي أصيل، ليس عربيا أصيلا. فكيف نأخذ منهم هذا الكلام؟ فالغرض المقصود هنا النبي هو الذي تكلم والنبي هو الذي وصف. فقال: أعد علي القاضي. فقال له ابن تيمية: قال رسول الله: يجمع الله الأولين والآخرين ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، قال ارحل ارحل، ما في محاكمة، انتهى انتهى الأمر. لأنه سأله الحديث صحيح قال نعم هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له كان منصفا. النبي وصف ربه بالكلام بالمناداة، ينادي وبصوت، كما في حديث المناجاة قال ابن عمر أحفظ حديث المناجاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا، قال ما منكم من أحد، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فيقول عبدي ألم تعلم ذنب كذا يوم كذا، ألم تعلم ذنب كذا يوم كذا، فأقول أي ربي، فيقول الله جل في علاه عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فانظر كيف هنا الإثبات في الكلام والمناجاة، وأن الله جل يتكلم مع جميع الخلق حتى مع أهل الكفر، حتى مع أهل الكفر. عندما يقول لا تختصموا لدي، لا يبدل القول لدي وما أنا، وما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فالله جل في علاه يراجع جميع الخلق في آن واحد وفي حين واحد، والله على كل شيء قدير. لذا نحن بصدد الكلام على التعبد لله جل في علاه في هذه الصفة الكريمة، الصفة المقدسة، بأن الله يتكلم وقتما شاء حيثما شاء بما شاء سبحانه جل في علاه. فالتعبد كنا تكلمنا في الحلقة الماضية هو من عظم التعبد لله جل في علاه بهذه الصفة الجليلة هو تلاوة القرآن. وقد قال النبي العدنان اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف. إذا قلنا بذلك أن أيضا من التعبد لله جل في علاه عدم هجران القرآن، هذا من التعبد التأدب، يعني من حسن التعبد لله جل في علاه بهذه الصفة الجليلة التأدب مع الله لهذه الصفة، الصفة التي قال فيها عثمان بن عفان لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. وابن مسعود يقول من أراد أن يختبر حبه لله فليعرض نفسه على كلامه. فمن حسن التعبد لله جل في علاه باعتقاد هذه الصفة الجليلة هو التأدب مع القرآن. وكيف التأدب مع القرآن؟ التأدب مع القرآن قلنا لا يمس القرآن إلا طاهر، أردت أن تقرأ القرآن لا يجوز لك أن تمسه إلا طاهرا. وإن كان المسألة كخلاف فقهي، الخلاف الفقهي وارد، الخلاف الفقهي وارد، من ضمن القرآن التي تبين لنا وجوب الطهارة عند مس القرآن هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، ده التصريح. والقرائن قول الله جل في علاه ما لكم لا ترجون لله وقارا، فتوقير وتعظيم الكتاب من تعظيم الله جل في علاه، لأنه تعظيم صفة من صفات الله جل في علاه. والفتاوى التي تأتي يمينا ويسارا وأن الحائط تقرأ القرآن، يعني هذا حتى المسألة الخلافية هذه اختلف فيها العلماء، الأئمة الثلاثة يقولون لا يجوز لها أن تقرأ. الإمام مالك قال إن خشيت النسيان، يعني أيضا معلق بشرط، فالحائط لا تقرأ القرآن تعظيما وتوقيرا لكلام الله جل في علاه. علي بن أبي طالب لما يسأل عن ذلك يقول لا تقرأ ولو حرفا واحدا، ولا حرفا واحدا. ورد بسنة صحيح أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، هذا من تعظيم القرآن، من التعبد لا بالتأدب مع كتاب ربنا جل في علاه، بأن تقرأ مستقبل القبلة متسوكا متعطرا بهيئة حسنة، الملك يقترب منك وأنت تقرأ، شوف انظر إلى فضل الله عليك، الملك يقترب منك حين تقرأ حتى يضع فاه على فيك، فكن ذا رائحة طيبة وأنت تقرأ القرآن، كن ذا هيئة طيبة حسنة مستقبلا القبلة. وليس كل ذلك بلازم، يعني ليس واجبا، ولكنه من باب الأدب مع الله جل في علاه في تعظيم صفات الله جل في علاه. من تعظيم صفات الله جل في علاه هو عدم هجران القرآن، عدم الهجران، وإلا فالنبي العدنان اشتكى من الأمة بالهجران عندما قال وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الهجران هجران قراءة وهذا أعظمه، والهجران هجران سماع، أنت عليك أن تسمع وأن تقرأ. النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي ويبلغه لجميع الناس ويحب أن يسمعه، لما مر على أبي موسى الأشعري ويقرأ استوقفته القراءة فانتظر فأصغى فاستمع فأعجبه ذلك، فقال له أبو موسى وكنت تسمع يا رسول الله؟ قال نعم. قال لو علمت لحبرته لك تحبيرا، يعني إيش؟ لزينته بالقراءة وبينت أفضل مما عندي في هذا الباب. ليس هذا رياء وسمعة، ده إدخال السرور على النبي، عبادة، عبادة يتعبد بها المرء إلى الله جل في علاه. فالنبي يعني فرح وسعد جدا في الأمة من يكون مثل هذا الأداء وبمثل هذا الأداء ومثل هذا الصوت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أوتي مزمار من مزمارا من مزامير آل داود من الصوت الندي. وأيضا لما مر على ابن مسعود وهو يقرأ القرآن استوقفته قراءته بالليل، فنظر إليه فوجده يدعو، قال أدعو، قال أدعو استجب لك، أدعو استجب لك. جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فقال له اقرأ علي، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه حتى إذا بلغ قول الله جل في علاه وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، لم ما هجر النبي السماع بل كان يحب أن يسمع القرآن. ومر على رجل فسمع منه آية فقال رحم الله فلانا أذكرني بآية كنت قد أنسيتها عند العبادة، لكن عند البلاغ لا يتم البلاغ. قال الله جل في علاه سنقرئك فلا تنسى. قال لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا بيانه. فالهجران هجران سماع. وأيضا من حسن التعبد لله جل في علاه هو الاستشفاء بالقرآن. إن أردنا أن نتعبد لها بهذه الصفة العظيمة بكلام الله جل في علاه أن نستشفي بالقرآن. وهل القرآن شفاء؟ قد قال الله ذلك، الشفاء المعنوي والشفاء الحسي. قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسر. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسر. شفاء ورحمة للمؤمنين، فهو شفاء معنوي ربيع القلب، تطمئن القلوب بذكر الله جل في علاه، كما قال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ بلى وربي بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك قال الله جل في علاه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وأيضا يقول الله جل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم واجعل القرآن، واجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا. والقرآن جلاء الهموم والغموم وجلاء الأحزان، فهذا شفاء معنوي. والقرآن أيضا شفاء حسي. كيف يكون شفاء حسيا؟ نعم، الرقية الشرعية سبب من أسباب الشفاء، الرقية الشرعية سبب من أسباب الشفاء، من أسباب الشفاء. ولذلك لما دخل نزل بعض صحابة رسول الله على قوم فلم يضيفوهم، أبوا عليهم الضيافة مع أن الضيافة حق واجب، ثم احتاج هؤلاء القوم الصحابة الكرام لدغ بعقرب لدغة سيدهم، فذهبوا إليهم فقالوا أيها الناس أفيكم راقي يرقي؟ قالوا نعم فينا، ووالله لا نرقي لكم حتى تضربوا لنا سهما من الغنم. فوافقوا فضربوا لهم سهما من الغنم، فقام أبو سعيد يقرأ، فقرأ عليه الفاتحة 7 مرات، يدخل على إصبعي ويضع على مكان السم فقرأ الفاتحة 7 مرات، فكأنما الرجل نشط من عقال. والمعنى أن الرجل انتفض، قام شفاه الله في اللحظة والتو. فلما ضربوا لهم السهم من الغنم قالوا لا والله لا نأخذ حتى نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له وقصوا عليه القصة، فتعجب النبي فقال له وما يدريك وما أدراك بأنها رقية، بأن الفاتحة رقية لهذا. ثم قال اضربوا لي معكم بسهم، أنا علمتكم ذلك. هذا إمعانا في الحل، إمعانا في الحل. فهذا استشفاء بالقرآن، استشفاء بالقرآن. وكان النبي يقرأ المعوذات وينفث في يده ويمسح على جسده. وفي مرض مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان اشتد الكرب بالنبي بأبي هو وأمي، فعائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تأخذ بيد النبي لبركة يد النبي فتقرأ وتمسح عليها وتمسح بيد النبي على جسد النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن لبيد بن الأعصم اليهودي عليه من الله ما يستحق أنه سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، سحره، فسحر النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء جبريل وجاء ملك آخر، جاءت الملائكة ترقي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حدثت الرؤية، الرقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شفاه الله تماما مما كان يشعر من مسائل السحر، كأنه أتى أهله ولم يأتي، كأنه وضع الشيء هنا لم يضع، لكنها لم تؤثر قط على الوحي بحال من الأحوال. وكيف لا، والله قد حفظ الوحي وحفظه، وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحفظون. الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحفظون، وقال
لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه.
لابد أن نعلم بأن هذا من باب الأدب أيضا مع القرآن، باب التعبد لا جل في علاه، الاستشفاء بالقرآن. ألفت الانتباه لمسألة مهمة، وهي القرآن نفسه ليس شفاء، هو سبب للشفاء، لأن الله جل في علاه هو الذي يعني يقدر المرض وهو الذي يقدر الشفاء. ولذلك قال تداوى عباد الله أخذا بالسبب، واعلموا أن الطبيب هو الله جل في علاه، اعلموا أن الذي يشفيكم هو الله جل في علاه، والذي قدر عليكم المرض هو الله جل في علاه سبحانه جل في علاه. أما قول إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت أدبا، لكن قدر الله مرضه. لكن شوف الأدب بقى هنا لما أضاف إلى الله جل على الكمال، قال وإذا مرضت فهو يشفين. ولما دخل الرجل على النبي قال من أنت؟ قال أنا الطبيب. قال لا، الله الطبيب، إنما أنت رفيق، هي سبب لكن بيد الله جل في علاه كل شيء. ومن الأسباب التي يأخذها المرء علاجا قراءة القرآن، الرقية الشرعية، الرقية الشرعية، هذا أيضا أدب وحسن تعبد لله جل في علاه، لأنه نابع من اعتقاد أن الله تكلم بهذا الكلام وأن هذا الكلام مبارك، وأنا أعلم يقينا أن الله جعل فيه الشفاء وفي الرقية الشفاء، لقوله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هذا بالنسبة للتعبد لله جل في علاه بصفة الكلام. إن شاء الله للكلام على الصفة مزيد من الإيضاح في الحلقات القادمة، وندخل على صفة أخرى نرى بأن النجاة بالاعتقاد كما اعتقد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونترجم ذلك تعبدا لله كما ترجم هؤلاء تعبدا لله. نسأل الله في عليائه أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، ونسأل الله في علياء أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ويجعل الوجه خالصة ولا يجعل لأحد فيها شيئا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.